بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، يعني اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نلتقي على أمر في غاية الأهمية، وهو خاتمة ما وعدنا به من دراسة مسائل الإيمان والكفر على وجه الخصوص. وقد جربنا معكم بضعة كتب في هذا الجانب، تكلمنا في كتاب الإيمان عند السلف الشيخ محمد محمود الخضير حفظه الله، وبعدها تناولنا كتاب إشكالات الإعذار بالجهل للفاضل سلطان العميري، ثم بعد ذلك جردنا كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بخلاف بعض الأمور الأخرى التي تكلمنا فيها في هذا الباب. على كل حال، من خلال هذا العرض، يعني بفضل الله تبارك وتعالى، نحن وقفنا على مفاصل قضايا الإيمان والكفر بصورة يعني يكاد يكون فيها توسع، لكن بصورة متدرجة بفضل الله عز وجل. وكنا سنختم بهذا الكتاب الذي هو كتاب الإيمان، معالمه وسننه واستكماله ودرجاته لأبي عبيد القاسم بن سلام. حقيقة هذه النسخة التي بين أيدينا هي نسخة الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الذي يعني خرج أحاديثه وحققه. النسخة في حقيقة الأمر يعني بعد اطلاع عليها، لم أطلع عليها منذ وقت طويل، يعني النسخة هذه عندي من زمن بعيد جدا جدا، بما ما يقارب 20 سنة. فلما اطلعت عليها مرة أخرى وجدت أن النسخة فيها مشاكل كثيرة جدا، النسخة المحققة فيها مشاكل كثيرة، والشيخ رحمه الله يعني لم يعتمد إلا على نسخة واحدة. هذه النسخة من أعظم إشكاليتان، الخط فيها سيء جدا، وفي بعض النقص وبعض الإشكاليات، يعني نحاول أن احنا نكمل هذا النقص من خلال السياق، من خلال سياق الكلام. لكن في حقيقة الأمر الكتاب يحتاج إلى تحقيق آخر، كتاب صلى الله عليه وسلم أن يعين وأن يسر، وقد وقفت له على أكثر من نسخة، نسخ جيدة جدا تسد خللا كبيرا موجودا في هذا، في هذه النسخة التي خرجها الشيخ ناصر. لكن الشيخ ناصر جزاه الله خيرا إنما عمل على ما تحت يديه من مخطوطات، ولم يكن هؤلاء القوم مثل الشيخ ناصر أو الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أو الشيخ الفقي أو الشيخ شاكر محمود شاكر أو أحمد شاكر أو حتى الشيخ عبد السلام هارون، مع قوة أدواتهم وفهمه دقة فهمهم وعلمهم الواسع وإلى غير ذلك، لكن للأسف الشديد لم تتوفر لهم كثير من النسخ، لم تتوفر لهم، ولو توفرت لهم لأتوا بما لا يستطيعه المعاصرون. مستحيل يعني أن نتلحق بأمثال هؤلاء، سواء يرحمهم رحمة الوسعى وأن يجزيهم عن العلم وأهله خيرا. هذا الكتاب في غاية الأهمية من أكثر من ناحية، هو كتاب يعني أبو عبيد متفق على إمامته، لا أحد يختلف في إمامة الرجل. هذا الكتاب ترجع أهميته إلى قدم النص، نص خاصة موجود في يعني في قدم المؤلف، المؤلف توفي 224 هجرية، وولد بهراه 157 وتوفي 224، هو من أئمة العلم وأئمة اللغة وأئمة البيان، أبو عبيد القاسم بن سلام. وهذا الكتاب لكثرة الخلل الذي ورد في هذه الفترة خصص الكتاب في الكلام على قضايا الإيمان على وجه الخصوص. طبعا أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي فهو نص قديم ليس عليه خلاف، يعني كثير من الإخوة أنا في منطقة تكره ابن تيمية. طيب أنت إن كنت في منطقة تكره ابن تيمية أو تكره محمد بن عبد الوهاب، وإن كنت أنا لا أرجح خاصة في مسائل الإيمان في إشكاليات، أو يعني عندها إشكالية مع بعض أئمة العلم المعاصرين، يا أخي عندك أبو عبيد القاسم بن سلام، عندك إسحاق بن راهوية، عندك السفيانان، عندك أئمة كبار بخلاف هؤلاء، فعندك أئمة كبار ما شاء الله تستطيع، فعندك أئمة كبار أمثال أبو عبيد القاسم بن سلام، والكلام محكم ومركز وليس فيه إشكاليات بفضل الله تبارك وتعالى. أبو عبيد ولد بهراه نحو 157 هجرية، وقيل أبوه كان عبدا روميا لبعض أهل هراه. طبعا سمع جماعة من الأئمة الثقات، وسمع من سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن سعد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، شوف أئمة كبار كلهم، محمد بن سلمة، وحدث عنه الإمام الدريمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي، حتى إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية على جلالته، إسحاق بن راهوية إمام جليل كبير عظيم القدر جدا، لدرجة أن أحمد رضي الله عنه مع ما كان له، أحمد مع ما كان له من مكانة ومنزلة حين سئل عن إسحاق، وكانت بينهما منافرة بين إسحاق بن راهويه وبين أحمد، حين سئل عنه قال: ما عبر النهر مثل إسحاق. خلي بالك من ده يا أشرف، ما عبر النهر مثل إسحاق. فقيل له: يعني أنت تثني عليه وقد قال فيك وقال؟ قال: سبحان الله، لا زال يتكلم الناس بعضهم في بعض، فماذا كان؟ وهذا من عقل هذا الإمام الكبير، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسلامة الصدر هذه هي التي أهلتهم للإمام. أنا أرى يعني أنت ترى في عصر هؤلاء، يعني مثلا الشافعي، أبو حنيفة، مالك، أحمد، السفيانان، هؤلاء الأئمة الكبار، الليث بن سعد، الأئمة الكبار هؤلاء، يعني أنت ترى أن هذه المكانة العظيمة إنما أهلهم لها من أعظم المؤهلات سلامة الصدر. يعني تيمية رحمه الله لما يموت خصومه ويأتيه تلميذه النجيب ابن القيم ويفرح بموت الخصوم فيزجره زجرا شديدا، ثم يذهب إلى أهل هذا المتوفى ويقول: أنا لكم بمثابة الوالد. فإسحاق يقول: الله يحب الحق، الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. يا الله، هل رأيت ذلك لمتعاصرين، يعني اثنين متعاصرين يعني يعاصر أحدهما الآخر، هل رأيته يثني على صاحبه؟ لا، بالعكس، هو يحاول حتى أن يلمزه من تحت لتحت، يعني يقول يعني، ولكنه. فهذه مشكلة وأزمة كبيرة جدا جدا. يعني سلامة الصدر هذه كما قلت لكم هي التي تؤهل صاحبها للإمامة في هذا الدين. فإسحاق بن راهويه يقول: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال: نحن نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وكلمة أستاذ عند هؤلاء كانت كلمة كبيرة، يعني لما يسأل عنه أحمد بن حنبل فيقول: أبو عبيد أستاذ. الله 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 الله، أبو عبيد أستاذ، وهو يزداد كل يوم خيرا، وهو يزداد كل يوم خيرا. بصراحة من أعظم مؤهلات أبي عبيد كذلك في هذا هذه المكانة أنه كان فحلا من فحول اللغة الكبار. أنت تعرفون أن معظم أهل البدع إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب علمهم، إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لعدم علمهم بلغة العرب. لذلك الإمام الشافعي لما ناظر بشرا المريسي قال: إنما أتي من عجمته، يعني من عدم علمه بلغة العرب. الذهبي يقول: من نظر في كتب أبو عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم. هذا هو أبو عبيد، وكان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف. قال: ليس بعارف أو ليس بفقيه من لم يعرف الاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات له فيها مصنف ومعروف، وطبعا كتاب الأموال معروف، وكتاب الناسخ والمنسوخ معروف. الخطيب البغدادي يقول عنه: كان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة، يعني عند أهل العلم الكبار في عصره، يعني تخيل كان معاصر لأحمد وإسحاق وهؤلاء، مطلوبة في كل بلد، والروع عنه مشهورون ثقات، ذو ذكر ونبل، وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. يا الله، له كلام جميل جدا جدا، يعني من 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 كلامه الطيب. وهذا يقول في القرن الثاني أو الثالث الهجري، يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. يعني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في وقت الفتن، وقت بعد الناس عن السنة وما إلى ذلك، يعني كان أفضل أهل زمان. بعض الإخوة كان يسألني عن ابن خزيمة، هل هو من أهل السنة ولا ليس من أهل السنة؟ وكله يعني لماذا أنت سألت هذا السؤال؟ ابن خزيمة إمام من أئمة أهل السنة، إمام الأئمة كما يقال عنه. يعني قال، هو قال في حديث السورة قولا لم يتابع عليه، ولذلك لما سأل أحمد عن هذا القول قال، لما سئل عنه قال: هذا قول الجهمية. طيب، هل ينسب ابن خزيمة بقول للجهمية؟ أنا أريد الشباب أن يتكلم معي، هل ينسب بقول واحد للجهمية؟ لا ينسب، إن أخطأ في فرض من الأفراد، لكن أصوله هي أصول أهل السنة، فلا يمكن أن نخرجه عن السنة والجماعة لأجل قول أخطأ فيه. طبعا أنا أريد أن أنبه على نقطة أخرى في غاية الأهمية يا شباب، أن هناك فرق بين من يبتدئ قولا ومن يجيب عن القول، من يبتدئ قولا ومن يجيب عن القول. يعني الآن لما الإمام البخاري فتنته يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، لأن بعض الناس كان هناك بعض البدع بأن اللفظ نفسه، لفظ القارئ نفسه، هذا غير مخلوق، وهذا من باب الغلو، يريد أن أفعال العباد مخلوقه. وطبعا حتى ابو عبيد هو بيناقش يعني معظم الكتاب منصب على يعني جل الكتاب منصب على بدعه مرجئه الفقهاء، هم كانوا يستقبحونها جدا. مرجئه الفقهاء بيقولوا ان الايمان قول واعتقاد بالجنان، يدخلون اعمال القلب ويخرجون اعمال الجوارح، هي دي مشكلتهم اصلا. الاتفاق القاسم المشترك بين كل انواع المرجئه الذين عدهم الامام الاشعري في مقالات الاسلاميين 12 فرقه، القاسم المشترك بينهم كلهم ايه؟ انهم يخرجون اعمال الجوارح من الايمان. فابو عبيد يذهب الى ان قول مرجئه الفقهاء بدعه، بيرى ان ائمتهم هم ائمه ايضا للسنه، يعني ابو حنيفه وحماد بن ابي سليمان ائمه كبار، لكنهم اخطاوا في هذا وابتدعوا فيه. وحتى ابو عبيد يرى ان حماد بن ابي سليمان لم يسبق الى هذا القول، لم يسبق الى القول او اخراج اعمال الجوارح من الايمان. الذي ينظر الى الكتاب يرى ان مقدمه ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله رحمه واسعه انما هي مقدمه فقيه. لماذا يعني لماذا الائمه يتهاونون؟ عندهم نوع من التهاون مع حماد بن ابي سليمان وابي حنيفه بخلاف كل من قال بهذه البدعه، كانوا يحتدون عليه. لماذا؟ لان حماد بن ابي سليمان وابو حنيفه رحمهم الله انما قالا هذا القول عن تاويل، ولم يقولا هذا القول عن هوى نفس. ولذلك تجدهم اشد الناس اجتهادا في العباده. يعني حماد بن ابي سليمان كان عالم كبير مجتهد في العباده جدا، وابو حنيفه فهذا امام كبير. ولذلك يعني انت ستجد ان كتاب السنه لعبد الله بن احمد لما تكلم في ابي حنيفه لم يوافقه على هذا الائمه، يعني هو ذكر بلاغات وذكر اشياء في طعن في الامام ابي حنيفه، لكن لم يوافق عبد الله بن احمد على ذلك الائمه من بعده، بل الشافعي نفسه رحمه الله يرى ان الناس عيال في الفقه على ابي حنيفه الشافعي. وما ادراك ما الشافعي، انا حين اتكلم عن الشافعي انا شخصيا ارتج، يعني اشعر بهيبه شديده. هذا الرجل كان كالجبل، وكان يعني احمد من عظمه هذا الرجل واثره الطيب على الامه وعلى طلبه العلم، اصلا يجزيهم خير الجزاء، كان يقول لولده ابوك من الذين ادعو لهم. وكان يقول الشافعي كان لما ولده ساله يعني انت تدعو له كثيرا لماذا؟ قال يا بني كان كالشمس للدنيا والهواء للناس فهل عنهما من عوض؟ في حد يستطيع الاستغناء عن الشمس او عن الهواء؟ لا يمكن. وكذلك كان الامام الكبير ابو حنيفه رحمه الله تعالى ورضي عنه. فطريقه ابو حنيفه وطريقه حماد بن ابي سليمان كانت طريقه ائمه السنه بخلاف من ابتدع بعدهم. طبعا عبارات السلف في الايمان هذه مقدمه، احنا سنقرا الكتاب كاملا مع بعض، هذه مقدمه. عبارات السلف في تعريف الإيمان متعددة، يعني تجد مالكا يقول قولا يعرفه بقول، وابن المبارك يعرفه بقول، وأحمد يعرفه بقول. والجامع لهذه الأقوال أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقلب وقول بالقلب والتصديق، وعمل القلب أعمال القلب المختلفة وأعمال الجوارح وأعمال الجوارح. فالخلاف في الغالب خلاف لفظي بينهم في هذا، المعنى واحد، أو هو خلاف تنوع. خلاف التنوع الغالب يقع في التفسير، يعني من أمثلة تعريف الإيمان خلاف تنوع. واحد يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية واتباع للسنة، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه ألفاظ مختلفة طبعا، هذا بخلاف التضاد. خلاف التضاد ان يكون القولان لا يجتمعان، يعني بينهما ايه؟ بينهما تضاد. فالتصديق الشرعي كما اسلفت لكم وكما بينا من كلام شيخ الاسلام تيميه انه لا يفسر الايمان بالتصديق، مجرد التصديق، يقول لا هو تصديق باقرار، لان التصديق يستلزم العمل الظاهر والباطن، وكذلك متضمن للاخلاص. ومن هنا ترى ان الايمان هو التوحيد. طب الايمان يزيد وينقص ولا شيء واحد؟ معظم البدع التي يعني هذا أصل عظيم جدا، أن الإيمان ليس شيئا واحدا وأنه يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص وليس شيئا واحدا. أصل المرجئة والخوارج والمعتزلة بنوا على أصل في هو الذي يعني أودى بهم إلى هذه المهاوي، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. ومنهم من قال أنه التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، ونحن أثبتنا ونحن نجرد كتب شيخ الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص. فأنت إن قيل لك هناك شراب جيد كما أسلفت، أخبرك ثقة عدل بأن هناك شرابا جيدا حلو الطعم فيه شفاء للناس، من شربه شفي من بعض الأمراض، اسمه العسل، أنت تصدقه لأنه صادق. ثم إذا جاءك به ورأيته يزيد تصديقك، ثم إذا لمسته يزيد التصديق، ثم إذا تذوقته زاد التصديق، ثم إذا شفيت من بعض الأمراض بسببه، طيب وهكذا. يبقى الإيمان يزيد وينقص، فأهل البدع خالفوا السلف في أنهم لا يلتزمون أن الإيمان يزيد وينقص، قال هو شيء واحد، وهذا غلط كلي مشترك طبعا بين الخوارج والمعتزلة ومن يقابلهم الأمة المرجئة، أنهم قالوا أن الإيمان شيء واحد. طبعا الخوارج والمعتزلة بالمناسبة قالوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هكذا قالوا. طيب ما الفرق بينهم إذن وبين أهل السنة في مسألة الزيادة والنقصان؟ مسألة الزيادة والنقصان قالوا لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد، لكن أهل السنة قالوا يزيد وإيه وينقص. طبعا لما بنتكلم عن ابن حزم، هو ذكره يعني يذكر في هذا الباب، ابن حزم من المحققين في باب الإيمان، طبعا كان عليه أغلاط شديدة في باب المسائل في مسألة الصفات، ولذلك لما تناوله ابن تيمية وتناول أقواله في باب الصفات قال ابن حزم جهمي جلد في باب الصفات، عليه مسائل يسيرة في باب الإيمان، لكن في غالب مسائل الإيمان هو منضبط. طبعا احنا كنا تكلمنا ان من اعظم الامور التي تضبط لك باب الايمان ان تعتقد بترابط الظاهر والباطن، ان الباطن والظاهر مترابطان، تلازم، في تلازم بين الظاهر والباطن، فاذا عدم الايمان الباطن هيعدم الايمان الظاهر. طبعا اول من تقرر هذا المذهب كلام مرجئة الفقهاء حماد بن ابي سليمان، وحماد من تلاميذ ابراهيم النخعي، طبعا أخذ عنه طائفة من الكوفيين وشاع هذا القول بتقلد أبي حنيفة له، أبو حنيفة كان إمام مذهب كبير، حتى شاع في الحنفية هذا القول، اللي هم بنسموهم إحنا بقى حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومن خلفهم بنسموهم مرجئة الفقهاء. طب واحد يقول لي طب الفرق بين مذهب مرجئة الفقهاء ومذهب أهل السنة يا مولانا؟ نقول يتحصل الفرق من ناحيتين، من جهتين. الجهة الأولى أنهم لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يبقى أعمال الجوارح خارجة، يجعلونها برا وإسلاما وتقوى، أو يقولون هي من ثمرات الإيمان لكنها لا تدخل في مسمى الإيمان، بخلاف أهل السنة هم يرون الأعمال جنس العمل ركن في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به. الفرق الثاني المعروف أنهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يرونه واحدا، وكلهم مشتركون في هذا الأصل الفاسد، لا يجعلون إيمان الباطن يستلزم عمل الجوارح، ودي مشكلة، لأن الإيمان الباطن لابد أن يستلزم، وإحنا قلنا أن فيه ترابط شديد جدا بين الظاهر والإيه والباطن، فيرون أن أصل الإيمان يثبت دون الأعمال، وإذا ذكر الإيمان على التمام عندهم جعلوا الأعمال الظاهرة تتفرع عنه، وجعلوه موجبا للأعمال الظاهرة ومقتضيا لها، يعني يلزم عنه لكن ليست داخلة في مسماه. هنا الخلاف في الغالب هيبقى لفظي، فالإيمان عندهم كما أسلفت واحد، لا يزيد ولا ينقص. طبعا هو يرى أن الأعمال نفسها غير داخلة أصلا، ويرى أن الأعمال غير داخلة، أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان، فبالتالي ممكن أنت تكتفي بقول اللسان واعتقاد القلب انتهى الأمر، وأعمال القلب انتهى الأمر على كده، خلاص أنت لسه بكافر. لكن من لم يأتي بعمل الجوارح هل يلومه ويذمه؟ نعم يلومه ويذمه، ويرى أنه مقصر، يرى أنه مقصر، لكن هل يرى أنه خارج من الإيمان؟ لا، لا يرى أنه خارج من الإيمان، بخلاف أهل السنة. شيخ عمر، أهل السنة يرون أن من لم يأتي بجنس عمل الجوارح فهو كافر، جنس العمل لابد أن يكون هناك عمل، يعني وأنا مثلت لكم قبل ذلك وقلت هو يتكلم عن مسألة جنس العمل إزاي، يعني النهاردة ابن تيمية يقول ومن المحال مستحيل أن يزعم أحد أن الإيمان قر في قلبه ويعيش ظهره لا يسجد لله ولا يرقى ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يصل رحمه ولا يأمر بالمعروف ولا يقول إن هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة. لابد الإيمان إذا اكتمل في القلب، لو حصل الإيمان في القلب لابد أن تتحرك إيه؟ لابد أن تتحرك الجوارح، في تلازم شديد، وهذا أنت تشعر به، يعني في رمضان تشعر أحيانا أنك في السماء السابعة، وأحيانا تشعر أنك في الأرض السابعة، إذا قوي الإيمان مع العبادة والطاعة وتدبر القرآن وسماع القرآن وقيام الليل وما إلى ذلك من أمور، هذا يشعر به الإنسان بداهة. في حقيقة الأمر أن حماد بن أبي سليمان وهو إمام الطائفة، وإياكم يا رب، حماد بن أبي سليمان رحمه الله وهو إمام الطائفة وشيخ أبي حنيفة لم يقل إن المؤمنين متساوون في الإيمان، لكن الأتباع بعد ذلك أخذوا تلك الجمل من غيره من مبتدعة المرجئة. ولذلك إحنا هنا يعني في مسألة لابد أن تضبط يا جماعة. أنا النهاردة لما أريد أن أنا أنقل مذهب من المذاهب كيف أنقله؟ يبقى إذا حكى أهل السنة مذهبا لطائفة فإنهم يصفونه بجملة من الجمل. هذه الجمل إذا فصلتها تجد الأولى مطابقة للمذهب، مطابقة تامة الذي نسبت إليه. الثانية قد تكون قول متضمن في المذهب الذي نسب إليه. الجملة الثالثة اللي هو لازم المذهب. طبعا بعد كده هل لازم المذهب مذهبا أو ليس بمذهب؟ هو الراجح أن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا التزمه صاحبه، والمذاهب تضبط بحقائقها بقواعد مهمة جدا. ده تأصيل مهم. القواعد المذاهب تضبط بحقائقها المطابقة والمتضمنة، ولكنه يجب أن تبقى المطابقة مطابقة والمتضمنة متضمنة، يعني لا تزيد على التضمن لدرجة التطابق. وأما مسألة اللازم فلازم المذهب ليس مذهبا للطائفة، وإنما لازم المذهب هو وجه يذكر. لماذا نذكر اللازم؟ لنبين به خطأ المذهب، نقول له يا أخي أنت مذهبك كذا، يلزم عن مذهبك قول باطل، وبطلان الملزوم دليل على بطلان اللازم. طبعا شرح جملة فقهاء الأحناف لهذا المذهب ليس بالضرورة أن يكون مطابقا له، قد يكون شرحوه بالتضمن، قد يكونون شرحوه بذكر اللوازم وهكذا. طبعا أنا بعرض الكتاب عرض سريع الآن، احنا نقرأ الكتاب بعد كده مع بعض، لكن احنا ونفسر يعني نحاول ان احنا نشرح فيه الجمل المبهمة، لكن احنا الآن بنعرض عرض مجمل للكتاب. المصنف رحمه الله أبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بالشهادتين فقط، من كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن، فكان لابد من التصريح بذكره. فهنا القول أصل في الإيمان، هنا القول ماذا؟ أصل في الإيمان، بطلان الملزوم دليل على بطلان اللازم، أحسنت، على أصل بطلان أصل القول يعني. فاقتران خطاب العمل بنداء الإيمان دليل على أن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا معروف في اللسان العربي، يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أن المنادى بصفة معينة إذا أمر بأمر معين لازم أن يكون ذلك الأمر داخل في تلك الصفة، طيب هنا هتصدر شبهة تكلم عنها المؤلف رحمه الله للمرجئة. هيقولوا إيه؟ هيقولوا يا جماعة أنتوا الوقت بتقولوا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، نحن نقول أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. طب يا جماعة كيف غير داخلة في مسمى الإيمان؟ يقول لك ما هو أصلا بداية الإيمان كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى وإن لم يأتي، لأنه ما كانتش فرضة الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة. فلو كان العمل أصلا في الإيمان فما أمكن ثبوت الإيمان في أول الإسلام. طبعا ده غلط من جهة العقل، لأن الإيمان هو ما وجد الإيمان به في كلام الله ورسوله، والعمل قبل فرضه هل يكون حكما شرعيا؟ لا، ليس حكما شرعيا، هو لسه ما فرضش أصلا، فلما فرض صار من الإيمان. وهو يقرر أنهم لو امتنعوا، يعني المرجئة، عن العمل بعد المخاطبة به، هل يثبت إقرارهم ولا يبطل إقرارهم؟ هو أقر أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تقتضيه. طيب بعد كده يا جماعة أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، في حاجة اسمها الصلاة، لا والله مش مقر بالصلاة، هنا يبقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ لا والله مش مقر بالزكاة، هنا مؤمن ولا مش مؤمن؟ لا والله لا أقر بشيء اسمه الحج، أنا يكفيني بس لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يقبل منهم، لأن ده متضمن لما سيؤمر به بعد ذلك. فجت بعد كده الصلاة فأقروا بها وفعلوها، والزكاة أقروا بها وفعلوها، والحج أقروا به وفعلوه، والصيام أقروا به وفعلوه، وحرمة الخمر أقروا بها وفعلوها، وهكذا. فهم أقروا. لو أنهم امتنعوا عن العمل فهذا يسقط الإقرار، وهذا دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيه؟ على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. لا إيمان بلا عمل وبلا اعتقاد. الإيمان قول وعمل، قول باللسان، شهادتان وما إلى ذلك من أقوال اللسان. وإن كان أبو عبيد في داخل الكتاب هيسمي قول اللسان، وهو مشكل جدا، قول اللسان عمل، الذكر والطاعة والأمر معروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، وإحنا سنرد على ذلك.
وقول القلب هو التصديق، وعمل القلب من إخلاص ويقين ومحبة وخشية وما إلى ذلك، وعمل الجوارح بصفة عامة. وإذا لم يأتي الإنسان بجنس أعمال الجوارح فليس بمسلم قولا واحدا، قولا واحدا يعني لا يصلي أبدا، لا يصوم أبدا، خاصة الأعمال التي تختص بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحج أبدا، لا يزكي أبدا، لا يبغض أعداء الله أبدا، لا يحب أولياء الله. فما هذا؟ هذا لا يكون إلا عن نفاق في زندقة، كما يقول الإمام الكبير ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا لا يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، نقول ده ممتنع في العقل، مستحيل. وأنا ضربت لكم قبل ذلك مثلا، يعني أنت الآن رجل شاب عاشق امرأة أحبها حبا شديدا حتى لا يستطيع أن يصبر عليه، وعنده المكان الذي يسكن فيه، الباء، القدرة المادية والجسدية، ولا شيء يمنعه، هيعمل إيه؟ هيقعد في بيته ولا وليه نصيبه يتجوزها؟ يتجوزها خلاص، أهم حاجة إن أنا عاوز أتجوزها وخلاص. سيسعى، سيذهب إلى أبيها ويذهب إلى أوليائها ويحاول يخطبها، وبعد ذلك يعد ويجهز ويقيم إلى غير ذلك، لابد أن يعمل. فإن لم يسعى دل ذلك على أنه ليس هناك حب ولا عشق، هذه كلها ادعاءات، دل ذلك على أن ليس هناك عمل للقلب، عمل القلب منتفية. فالأعمال الشرعية التصديق والنية زائد الحركة الظاهرة، أما أن تكون الأعمال الشرعية بأحد الجهتين هذا لا وجود له أبدا. فالامتناع أصلا، الامتناع عن الإتيان بالأعمال الشرعية دليل على وجود إباء في القلب بخلاف الترك، ولهذا الممتنع من الصلاة والزكاة كافر بخلاف الترك، هيبقى محل نزاع هنشوف كما سيأتي معنا. ولذلك جهاد أبي بكر رضي الله عنه على منع العرب الزكاة حصل في زمن أبي بكر القتال لثلاث طوائف مش طائفة واحدة بالنسبة لمنع الزكاة، طائفة ارتدت، وطائفة جحدت وجوب الزكاة ورأت أن الزكاة شعيرة في حق الرسول ثم لا زكاة في الإسلام، دي طائفة، هؤلاء مجمع على كفرهم لأنهم جحدوا واجبا معلوما من الدين بالضرورة. وطائفة لم تجحد، لم يظهر جحد وجوب الزكاة، وإنما منعوا أداءها وهم أهل شوكة ومنعة. هذه الطائفة باعتبار كلام الفقهاء من أصحاب الأئمة فإن جمهورهم يقررون أن هذه الطائفة باغية، يعني ليست مرتدة، هي مقرة لكن بتقول لا مش هديها لكم، احنا يعني ما لم يجحدوا وجوبها. وممن ذكره وقرره الخطابي وجملة من الشراح كالنووي وغيره، بعض الأئمة ينزعون إلى ردتهم، يقولون أنهم لا يفعلون ذلك إلا عن ردة. والمشهور من قول السلف الذي عليه التكرار أنهم كانوا ينزعون إلى أن هذه الطائفة أكثرهم يعني مرتدة. ولذلك أبو عبيد لما ذكر قصة أبي بكر في الكتاب هتلاقي قال إيه؟ قال فظهر بهذا الإجماع على أن هذه طائفة كافرة، على أن هذه طائفة إيه؟ كافرة. مثلا بقى كفر تارك الصلاة، طبعا من الفقهاء من يذهب إلى كفره، وهذا مذهب ضعيف، يعني كأنه نسب، يعني نتكلم على الترك والإتيان، ترك والإتيان بخلاف الترك التام، بخلاف الترك التام كما يفصل ابن تيمية. ابن تيمية يقول لو لم يصلي مطلقا لا جمعة ولا عيد ولا جماعة ولا فجر ولا يصلي أبدا، هذا الذي نقل الإجماع على كفره. لكن الخلاف في الذي يصلي ويدع، الخلاف في الذي يصلي ويدع، والله تعالى أعلم. طبعا الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة معروف بين السلف، معروف جدا. وأقوى هذا الخلاف، الخلاف في ترك الإيه؟ الخلاف في ترك الصلاة. في نقطة منهجية عاوز أنبه عليها يا شباب، دي وجدتها لكثير من الإخوة الذين يصنفون في باب الاعتقاد من المتأخرين، إن في مسائل قد يحكي فيها المتأخرون مذهبا ويكون هو الشائع، يعني المشهور عند المتأخرين، ويكون مذهب الجمهور من المتقدمين من أصحاب القرون الثلاثة على خلاف ذلك، فلينتبه لهذا خاصة في مسائل الاعتقاد. الغريب جدا أنه لم ينضبط عن أحد من السلف أبدا، أبدا لم ينضبط عن أحد من السلف أبدا أن صرح أن قتال الصديق لهؤلاء لم يكن قتال ردة، لم ينضبط، هم كانوا يرون أن هذا قتال ردة. بالنسبة لبدعة حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة، هم متفقون على أنها بدعة، على أنها بدعة مخالفة للإجماع، إجماع السلف. وكما أقول وأكرر أن حمادا وأبا حنيفة إمامان كبيران من أئمة السنة بلا خلاف. أحد يقول لي طب يا عم كتاب السنة لعبد الله بن أحمد إيه رأيك فيه؟ في بعض الأحرف التي لا تستتم. وعقر عبد الله فصلا في أبي حنيفة شن عليه رواها بلاغات عن أهل العلم ولا تنضبط عن أبي حنيفة، إنما هي شيوع من الأقوال عن الإمام. وابن تيمية على تعظيمه لكتاب السنة إلا أنه لم يعتبر قوله في أبي حنيفة، وأبو حنيفة إمام مطبق على إمامته وليس عنده غلط إلا في مسألة الإمام. واحد يقول له طب كتاب الإيمان الأكبر، كتاب الإيمان الأكبر على الراجح ليس لأبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويقال له أبو إسماعيل الهروي. بالمناسبة أبو حنيفة أجل من أبي إسماعيل الهروي، والهروي صوفي كما تعلمون. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، جاء النداء باسم الإيمان ليدل على أن هذا الركوع وهذا السجود داخل في مسمى الإيه؟ الإيمان. المرجئة يستدلون بهذا نفسه بضد ذلك، فيقولون مع أن الله سماهم مؤمنين قبل الأمر فدل على أن اسم الإيمان يثبت بغير العمل، يثبت بغير العمل. مرجئة الفقهاء ما كانوا يستخدمون في إثبات عقائدهم الجمل الكلامية، يعني هذا فارق بينهم وبين الغلاة في بدعة الإرجاء. الغلاة في بدعة الإرجاء يستخدمون أصولا كلامية أخرى، أصول الكلاميين وأصول الفلاسفة، أما هؤلاء فهم يسيرون على أصول أهل السنة. طبعا الإيمان في النصوص بيستعمل مطلق وبيستعمل مقيد، إذا استعمل مطلقا فله معنى، وإذا استعمل مقيدا كما سيأتي معنا فله معنى آخر. طيب الحقيقة الكلية للإيمان لابد أنك تعتبر السياقات المجملة والسياقات الإيه؟ والسياقات المقيدة، لابد أن تعتبر السياقين. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا جواب لبعض أهل السنة ولكنه ليس حسنا، وهو أنهم قالوا إن الإيمان قول وعمل مستدلين بهذه الآية، وقالوا إن ذلك من باب عطف الخاص على العام، وقوله جاء الرجال وزيد، وليس ذلك الجواب الراجح، يعني هيبقى فيها إشكالية شوي. طيب دائما الإيمان إذا ذكر مقيدا بقواعد عامة كده عشان لما ندخل في الكتاب، إذا ذكر مقيدا أريد أصل الإيمان، ولهذا إذا تأملت الآيات والأحاديث التي ذكرت المقيد فإن الإيمان يذكر في مورد القلب. هتجي قضية تانية، قضية التواتر والآحاد، يعني مراد الأئمة بمتواتر الآثار. يعني إيه متواتر؟ هل هي المتواتر اللي موجود في كتب المصطلح ما رواه الكافة عن الكافة بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وبعدين اختلفوا في العدد 70 60 50 إلى غير ذلك، يعني الكلام ده صحيح ولا فيه إشكالية؟ مراد الأئمة بمتواتر الأثار ما استفاض نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه أئمة الحديث بالقبول، ما استفاض نقله وتلقي بالقبول، ده متواتر في الشرع والعقل. مسألة الأحاد والمتواتر أبو عبيد والشافعي وكثير من المتقدمين يذكرونه، يعني يذكرون لفظ المتواتر ويعنون به ما استفاض وانضبط لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقبول، وإن كان أصله أن يكون غريبا قد يكون غير متواتر على قواعد المتأخرين، على قواعد المتأخرين. أما المتواتر الذي ظهر في بعض كتب المصطلح وهو أن ينقسم إلى متواتر وأحاد، وأن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، والآحاد ما عدا المتواتر، هذا التقسيم تقسيم بدعي باعتبار لا باعتبار لفظه، باعتبار لفظ ما فيش مشكلة، أما باعتبار اللفظ فهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فمن قال السنة أحد ومتواتر، المتواتر هو المستفيض والسنة ما لم يستفض، هذا التقسيم بهذا الحد لا يعارض، ما فيش فيه مشكلة لا مشاحة في الاصطلاح حين ذاك. أما يقال أن المتواتر يوضع له حد معين بحيث أن هذا الحد لو أردنا أن نطبقه على السنة لم يصف لنا إلا بضعة أحاديث، فهذا ما لا يكون. طبعا الأدلة كثيرة جدا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ومنها حديث من أظهر الأحاديث حديث وفد عبد القيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمركم بالإيمان بالله، وذكر من الإيمان بالله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصيام والامتناع عن المزفت والمقير وهذه الأشياء، عن الحنتم والنقير والمقير والمزفت والدباء، اللي هي بعض الأشياء التي إذا وضع فيها الشراب يتخمر سريعا، وقال إن هذا منسوخ، يعني ما لم يصل إلى درجة التخمر خلاص ممكن يوضع فيها بس لا تتركه لأن يصل إلى درجة التخمر وهكذا. فهو فسر الإيمان بالأعمال، فسر الإيمان بالإيه؟ بالأعمال، فدل ذلك على أن إيه؟ على أن الأعمال ركن، ركن ركين في الإيمان، ركن ركين في الإيمان، ولا يصح الإيمان بغير أعمال الجوارح. وطبعا حديث بني الإسلام على خمس، احنا ذكرنا قبل ذلك أن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كلمة بني الإسلام يعني بني الإيمان على خمس، وذكر أربعة، فدل ذلك على أنها ركن في الإيمان لا يصح الإيمان بغيرها. والإيمان طبعا شعب كثيرة جدا كما سيأتي معنا في الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 أو 70 شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طبعا البحث هنا في من يترك جنس العمل، جنس العمل، هل هو مؤمن أو غير مؤمن، أو من يترك أحد المباني الأربعة اللي هو الصيام والزكاة والحج وإيه، صلاة والصيام والزكاة والحج، أحد المباني الأربعة. وكفر ترك الصلاة أنا قلت لكم يعني الحق أنه فيه نزاع كبير جدا بين العلماء. طبعا من العلماء من ينص على أن هناك إجماعا على كفر ترك الصلاة، ومنهم من خالف أصلا، والإجماع لا يصح ولا يثبت، الإجماع لا يصح، وإن كان يعني جملة كبيرة من أصحاب الإمام أحمد وبعض المعاصرين ذهب أن ترك الصلاة كفر بالإجماع. القول بالإجماع بصراحة قول ضعيف يا جماعة في هذه المسألة، والصواب أن المسألة ليس فيها إجماع عند السلف، لأن الإجماع الذي ذكره إسحاق بن إبراهيم يعلم بالضرورة أنه ممتنع التحقق. لكن ممكن يحمل قول إسحاق بن إبراهيم على من دعي إلى الصلاة فامتنع، الإجماع قائم على هذا، إن واحد ما بيصليش فبتقول له تعالى صلي ويعرض على السيف، لو لم تصلي ستقتل فيمتنع، هنا يكون كافرا، خلاص الإجماع قائم على هذا، هذا لا خلاف في كفره أصلا. هذا يعني ابن قدامة ينقد كل أن الإجماع منعقد على عدم كفر تارك الصلاة، وحصل هذا الإجماع من حال القرون الثلاثة، فيقول أنه لم ينقل عنهم أنهم تركوا الدفن والتوريث وما إلى ذلك لتارك الصلاة، ده كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه عند ذاك، هل ثبت أن فيهم أحدا يعني هو تارك الصلاة والشهر عنه ترك الصلاة؟ بهذا يجاب. حتى ابن تيمية كده قال بأن هذا خطأ من جملة من الفقهاء، وبرد على كلام ابن قدامة الموفق من أصحاب الأئمة، فلا يلزم في كل من قال إنه مرتد أن تطبق أحكام الردة الظاهرة عليه، لا يلزم أن تطبق أحكام الردة الظاهرة. لا، جحود ده خلاص، ده جحود ده كافر قولا واحدا عم الشيخ عمر، الجحود ده قولا واحدا يكفر، إذا كذب شيئا من الشريعة أو جحده يكفر. بس الجحود برضو يا عم عمر هيبقى الجحود أمر قلبي يصعب أن يطلع عليه أحد، إلا إذا أظهر ذلك بلسانه فيكون تكذيبا، وفي الجحود أنا جاحد بس ما أحد يطلع على أنني جاحد، فهذا أمر قلبي يصعب أنه ينضبط. الإمام الزهري كما قدمت لكم كان من أشد الناس على المرجئة، وخاصة مرجئة الفقهاء، وطبعا الغلاة منهم. فهناك فرق لابد أن احنا نعلم، لابد أن احنا نميز أو نميز بين طبقات العلم، هناك فرق بين من لم يكفر ترك الصلاة لأن ذلك لا تساعده الأدلة، وبين من يقول إن الصلاة عمل والعمل غير داخل في مسمى الإيمان. ومن ثم فهنا فرق بين ترك أبي حنيفة لتكفيره وترك الشافعي لتكفيره، فترك مالك والشافعي للاجتهاد وترك أبي حنيفة فهو بدعته، لأنه بنى على أن الصلاة عمل والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وإذا تحققنا أنه لا إجماع أو الإجماع غير منضبط في مسألة الصلاة، أثبتنا أن الإجماع لا يثبت على تكفير تارك الصلاة، فيبقى من باب أولى لا يثبت على تكفير بقية المباني، تارك بقية المباني، تارك الصيام، تارك الزكاة، تارك الحج، فمن باب أولى ليس هناك إجماع. بعض الناس كان يسألنا عن حديث الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فإيه؟ فحرقوني وذروني في الرياح، فوالله لإن قدر الله علي لو عذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. يعني فجمعه الله عز وجل في الآخرة، وما قلت قال خشيتك يا رب فغفر له. السؤال لماذا لم يكفر هذا؟ لماذا لم يكفر؟ من أهل العلم من يقول لأنه لم يشك في القدرة، لكنه شك في فرض من أفراد القدرة، لو شك في القدرة عموما يكفر، لكن مجرد الشك في فرض من أفراد القدرة لا يكفر، اللي هو الجمع بعد الموت، أو أنه لم تبلغه الحجة، وده لا يكون كافرا، لأن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وده الأرجح، وهذا هو الأرجح، ولا يقال أن ده يعني خاص به أو خاص بأصحاب الأديان السابقة، لأن مسائل الكفر والإيمان واحدة في كل الأديان، ده مسائل الاعتقاد الأصول. طب واحد جمع ترك المباني الأربعة، ترك الصلاة وترك الحج وهو قادر، وترك الزكاة وقد وجب عليه نصابها، وترك الصوم وهو قادر على الصوم، هذا لا يكون إلا على الكفر، هذا مستحيل أن يكون إلا على الكفر. في قوله تعالى إنما المؤمنون دليل على أن الإيمان يتفاضل بالأعمال الظاهرة والباطنة، يتفاضل أصحابه فيه تفاضلا عظيما حتى يكون ما بين الرجلين كما بين السماء والأرض. لك أن تتخيل. ولو جينا نتكلم عن قضية الاستثناء، الاستثناء في التي ذكرها الإمام أبو عبيد رحمه الله، هل يجوز الاستثناء ولا لا يجوز الاستثناء؟ الناس اللي حضرت معنا الدروس السابقة، ها، الاستثناء جائز. على أي أساس؟ جائز على باب، ها، عدم تزكية النفس. تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أن الإيمان أولا لم يكتمل في قلبي، هو أعلى، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى، لا على الموافاة، أو يعني إن شاء الله لعل الله يختم لي بخير، لكن ليس على الموافاة، لأن القول بالموافاة قول مبتدع. ما هي الموافاة؟ طبعا القول بالاستثناء ليس من الأمور الواجبة، لكن هو من الأمور الواسعة، وإذا قاله لا يقوله من باب التردد، فلا شك أن هذا إبطال الجزم. أما إن كان معنى أنه يجوز في الأمور المحققة ذكر مشيئة الرب، ده باب سائغ عادي. فباب الاستثناء معتبر بالمقاصد، ومن نزع من السلف إلى القول بالاستثناء كان ذلك من باب الرد على المرجئة، ما قالوا لا يجوز الاستثناء فيه لأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. طبعا من حكى عن السلف إيجاب الاستثناء في سائر المقامات فقد غلط عليهم، هذا كلام خطأ. السؤال يا عمر، إيه السؤال اللي أنت بتسأله؟ الاستثناء أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله على أساس أنك لا تزكي نفسك ولا تقول بأنك كامل الإيمان، هذا جائز، لكن من باب الشك والتردد طبعا لا يجوز. من باب الموافاة هذه بدعة، أنك تقول أن ما يوافي عليه أن هذا ما أوافي عليه رب إن شاء الله، يعني قضية الموافاة أن الإنسان قد يكون كافرا فيوافي ربه بالإيمان، فيوافي ربه بالإيمان، فالله عز وجل كان محبا له راضيا عنه حال الكفر لعلمه أنه سيوافي ربه بالإيمان، والمؤمن كان الله ساخطا عليه غاضبا عليه لأنه يعلم أنه سيوافيه بالكفر. هذا قول مبتدع، هذا قول مبتدع، ولا إشكال أبدا بأن الله عز وجل يحب المرء ثم يبغضه ثم يحبه ثم يبغضه، ويحبه بقدر ما فيه من طاعة ويبغضه بقدر ما فيه من معصية، كما هو تحرير كلام السلف. هنيجي القضية الثانية، قضية نفي الله تبارك وتعالى ورسوله لمسمى من المسميات. لما يقول لا إيمان لمن لا أمان له، لا صلاة لمن كذا، لا صلاة لكذا لفلان مثلا، لا زكاة، لا حج لكذا، ده مسمى. المسمى ده لا ينفيه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سقط منه واجب أو ركن، لكن لو مستحب من المستحبات، يعني لو سقط مستحب من المستحبات لا ينفى المسمى، لا ينفى المسمى، فلا ينفى مسمى اسم إلا إن إيه، ها، إن ها ترك واجب من واجباته أو ركن من أركانه، لكن المستحبات لا، لا ننفي الاسم. وإن البدع، يعني معظم البدع، يعني معظم البدع انبنت على الأصل الكبير اللي هو إيه، أصل إيه، اللي هم اعتبروا الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. وإحنا نقول لا، الإيمان يزيد وينقص، والتصديق، الإيمان يزيد وينقص في كل شيء، في التصديق وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح وفي قول اللسان حتى. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ذكر الله، قراءة القرآن، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، إلى غير ذلك. والتصديق، تصديق درجات عظيمة جدا، تصديق القلب درجات عظيمة جدا، وكذلك عمل الجوارح. عمل الجوارح إيه؟ يزيد وينقص ولا لا يزيد وينقص؟ يزيد وينقص، في ارتباط شديد بين عمل الجوارح وعمل القلب، اللي هو الترابط بين الظاهر والباطن كما أسلفنا. طبعا كما أسلفت لكم، فرق الجرح حوالي 12 فرقة، منهم من يقول مثلا جهمية الغلاة جدا، يقولوا إيه؟ يقولوا الإيمان هو المعرفة بس، هو المعرفة بس، والكفر هو الجهل. هنا سترد عليهم إرادات. إبليس كان يعرف ربه ولا لا يعرفه؟ ها؟ كان يعرفه، يبقى هو كده مؤمن؟ من قال بإيمانه كفر، لأنه بيكذب النص الصريح في كفر إبليس. طيب فرعون كان يعرف أن في إله وفي ربه وبتاعه الكلام ده كله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه وعلو. فليس مجرد الكفر هو الجهل، وليس مجرد الإيمان هو العلم، ده قول الغلاة. ولذلك إجماع السلف على تكفير، على تكفير غلاة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو العلم والكفر هو الجهل. طبعا كلمة التكفير معناها أنهم يكفرون الطائفة على أقوالها ولا يكفرون آحاد الجهمية. أرجع تاني، لأن تكفير الآحاد يلزم منه توفر شروط وانتفاء موانع وإقامة حجة، توفر شروط انتفاء موانع إقامة حجة لابد، وليس أي أحد يستطيع أن يقيم الحج، هذا أمر لابد أن يعلم. طيب الروافض، هو الروافض كفر، الذين يسبون عائشة يكفرون، الذين الصحابة يكفرون، لكن لا نستطيع أن نكفر أحد الروافضة إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الأحد، لكن القول بصفة عامة كفر. الطائفة بصفة عامة أقوالها أقوال كفرية، لكن أحد الطائفة لا نستطيع أن نحكم عليهم بهذا إلا بأمور تانية أخرى تماما، فيه توفر شروط، انتفاء موانع، إقامة حجة. نشوف بقى الوضع إيه بالضبط. طيب، ولذلك أحمد لم يكفر أحد الجهمية، أحمد رضي الله عنه لم يكفر أحد الجهمية. طبعا لو قلنا أن بدعة حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة هي من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد. طبعا حماد كما أنهم لا يذهبون إلى التكفير بالعمل، سواء ترك جملة العمل، لأنهم لا يرون العمل ركنا في الإيمان أصلا. لا، خطأ، هذا خطأ يا شيخ. إزاي يا شيخ عمر؟ يعني رجل جاهل متأول لا يعرف شيئا، غير عالم، لم يبلغه الخبر، كيف تكفره أنت بالسهولة دي؟ تكفير الأحد في إشكالية كبيرة جدا، لم يذهب إلى أحد من السلف، إلا في البدع الكبيرة التي تخرج، التي تطعن في أصل الشهادة نفسها، التي تطعن في أصل الشهادة نفسها، وهذا سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا هذا حتى بينته في كتاب الإعذار بالجهل. أيوة، لأن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة، فيكفر الأحد في هذه الحالة، لكن بصفة عامة لا يكفر بهذه الطريقة. فالله عز وجل ورسوله أدخل العمل في مسمى الإيمان، والسلف يرون أن الإيمان يزيد وينقص، حماد وحنيفة لا يرونه يزيد وينقص، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهؤلاء لا يرونها داخلة في مسمى الإيمان. طبعا باب الخروج من الإيمان بالمعاصي ده باب منتهي، التكفير بالكبائر هذا لا نراه أيضا ولا راه أهل السنة، وإنما مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل بقدر ذنبه ثم يخرج من النار، وإن شاء عفا عنه. يخرج من النار إيه؟ لأن أصل التوحيد عنده. طب يقول لك يا عم، طب إزاي أصلا الأحاديث التي تقول أنه يخرج من النار دليل على أن العمل غير لازم؟ هيقول لك كده. طب اديني مثال، يعني إزاي؟ هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. ليه خطأ؟ لأننا النهاردة هو أتى بعمل لكنه ليس العمل الذي ينجيه بين يدي الله. اديني مثال معاصر كده مولانا ريحنا، لأني مش فاهم. أقول لك يا سيدي، خد مثال معاصر. عند طالب ذاكر مذاكرة كده ضعيفة، يعني ذاكر كده نص ونص، فجاب 45%، إيه اللي بيحصل؟ ها؟ بيرسب ولا بينجح؟ راسب، سائط، اسمه سائط. هل معنى ذلك أنه لم يذاكر مطلقا؟ لا، ذاكر ولكنه لم يذاكر المذاكرة. كذلك هؤلاء أتوا بأعمال لكن لم يبلغوا الحد الذي به ينجون بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهم الأمر ولا في مشكلة؟ طيب مسألة بقى تسمية بعض المعاصي شرك ونفاق وكفر والكلام ده كله، العلماء متفقون على أن من النفاق من ما يكون نفاقا أكبر، ومنه ما يكون نفاقا أصغر، نفاق علمي ونفاق عملي. النفاق العلمي أن يخالف الظاهر الباطن، أن يخالف الظاهر الباطن، يعني إيه؟ يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ده نفاق، وصاحبه مخلد في النار وهو في الدرك الأسفل من النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر بعض الأعمال التي إذا فعلها الشخص يكون منافقا، لكن هذا النفاق هو نفاق عملي، يعني غير مخرج من الملة، غير مخرج من الملة، غير هذا نفاق عملي غير مخرج من الملة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق 3 أو آية المنافق 4، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد إيه غدر. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه نفاق عملي. بعض أهل العلم يقول إذا انفرد بواحدة كان منافقا نفاقا علميا، وإذا اجتمعت فيه الأربعة دل ذلك على أنه قد يكون إيه؟ خارج من الملة. حتى أبو عبيد في الكتاب يشير إلى أن أبو عبيد رحمه الله يشير في الكتاب إلى أن المعاصي ليست درجة واحدة، والكبائر ليست درجة واحدة كما سيأتي معنا. طبعا احنا اليوم هي تمهيد ومقدمة وتعريف بالكتاب وبالمباحث التي تناولها الإمام رحمه الله ورضي عنه في هذا الكتاب العظيم، هذا من أصول العلم الكبار. كلام المتقدمين كما يقول ابن رجب كلام قليل محكم عظيم البركة، كلام المتأخرين كلام كثير وتشقيقات وتفريعات لكنه قليل البركة، قليل البركة. خذ الإحكام من هؤلاء. ولذلك لم يعني حين قالوا العلم نقطة كثرها الجاهلون، لماذا؟ يعني يأتي مثلا صحابي من الصحابة ويعرف يقول الإيمان قول وعمل، فيجي واحد يقول لك قول وعمل يقصد، لا، اللي بعده عشان يفسر ويرد على هذا يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد، يقول لك لا يزيد ولا ينقص. يروح واحد تاني يقول لك يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يجي يقول لك يجوز الاستثناء فيه، ومراح مزودين قيد رابع يقول لك ويجوز الاستثناء فيه. هم كده غصب عنك لازم أن تزود. ولذلك أحمد لما وقع في الفتنة، خلي بالك من الحتة دي، الأصل أن أنت تلتزم بمحكمات القرآن والسنة، ده الأصل باب الاعتقاد. قال الله قال رسوله أجمع السلف، دي مثال منتهية. طيب إيه اللي حصل؟ أحمد لما قيل له القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. طب ليه ما تقولش مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال مخلوق أو غير مخلوق، هل ورد في كتاب الله؟ قالوا له لا. هل ورد في سنة النبي؟ لا. هل قاله أحد من الصحابة؟ لا. شيء لم يقله الله ولم يقله رسوله ولا جاء عن أحد من الصحابة، كيف أتكلم فيه؟ شوف الجمال. يبقى ده المحكمات، أنك تتكلم بمحكمات الكتاب والسنة، لا تأتي بألفاظ مجملة، لأن في الغالب الألفاظ المجملة تحمل دلالات قد تبعد بك عما أراده الله وأراده رسوله. لذلك ابن تيمية رحمه الله كان له منهج في تناول الألفاظ المجملة، يقول له مثلا الله ليس في جهة، يقول له تعالى ماذا تقصد بالجهة؟ إن كنت تقصد بها أنه ليس على العرش وليس في العلو فهذا كلام باطل، الرحمن على العرش استوى. إن كنت تقصد أنه ليس في جهة أنه لا يحل في خلقه فهذا معنى إيه؟ فهذا معنى حسن نقبله. الشاهد أن هذه الألفاظ قد تحتوي معنى حق وتحتوي معنى باطل، فلا تستطيع أن تردها كاملة فترد الحق الذي فيها، ولا أن تقبلها كاملة فتقبل الإيه؟ الباطل. لكن تستفصل تقول له ماذا تعني؟ يقول لك يعني لو أثبتنا الصفات فإننا نثبت الجسد لله، ونسبة الجسد لله معناه أن الله عز وجل يشبه خلق. تقول له ماذا تعني بالجسد؟ إن كنت تعني أنه ليس له أسماء وصفات متجرد عن الصفات فهذا كلام خطأ، الله عز وجل يتصف بصفات الجلال وأسماء الكمال، وورد وصفه، وصف نفسه ووصفه رسوله ببعض الصفات. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل إلى غير ذلك ولا تكييف. إن كنت تعني أنه لا يشبه أحدا من خلقه فأنا أوافقك على هذا. فأصبح كلمة الجسد وكلمة الجهة وكلمة الحيز هذه أصبحت ألفاظ مجملة، لابد أن تتبين من قائلها ماذا تريد بهذه الألفاظ. إن أراد معنى حقا يشهد له الكتاب والسنة قبلناه، وإن أراد معنى باطلا إيه؟ رددناه. ويبدو أنني أطلت عليكم، يعني أنا ما ينبغي أن أزيد عن الساعة، يعني أنا بهذه الصورة قد استعرضت معكم الكتاب استعراضا سريعا مجملا، ونبدأ في التفصيل من الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا لا أستطيع أن أزيد عن هذا الوقت، الساعة كاملة كده الحمد لله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الكتاب، هذا هو الكتاب، كتاب الإيمان معالمه وسننه واستكمال ودرجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. الكتاب هو تتويج لعرض بدأنا به، استعرضنا كتاب الإيمان للشيخ محمد محمود الخضير، ثم كتاب الإعذار بالجهل، إشكالات الإعذار بالجهل لأخينا الفاضل الشيخ سلطان العميري، ثم كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط لابن تيمية، ثم اليوم هو خاتمة هذه الرحلة حول مسائل الإيمان، ونحن نشرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى ورضي عنه. طبعا في مقرر، سيأتيك المقرر اللي سيطرح عليكم، امشي 50 صفحة وخمسين صفحة يا شيخ عمر، 50 بـ50 يعني 50-60 من 50 لـ60. أحد لدي سؤال يا إخوة؟ مجموعة الشيخ عمر يسأل عن مجموعة زاد المعاد. صراحة هذا الكتاب كتاب في غاية البركة والجمال والبهاء، وفي فوائد عظيمة جدا، ويكفي أنك تحيط فيه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يحارب، كيف كان يعاشر نساءه، كيف كان مع جيرانه وأصدقائه صلى الله عليه وسلم، كيف هي حياته الخاصة والعامة وما إلى ذلك، كيف هو أب ومرب وجار وصديق ورسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصفاته وشمائله وسننه بأبيه وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان حاله. أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله نبدأ في شرح مفصل للكتاب في الغد إذا قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. نحاول نختصر قدر المستطاع هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.